الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم عن المحكم والمتشابه والمبهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن نتحدث الآن عن المتشابه بعد أن عرفنا معنى المحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه الأغلب فيما نقرأه من الآيات القرآنية. قلنا المتشابه هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، وليس أمامنا ما يجزم بأن أحد المعنيين هو المراد وأن المعنى الثاني غير مراد، يعني كلا المعنيين محتملان، أو ربما ثلاثة معاني تكون محتملة. عندما يكون باب الاحتمال مفتوحا أمام هذه الكلمة القرآنية، فإذا نحن نسمي هذه الكلمة من قبيل المتشابه، يعني يحتمل أكثر من معنى. وكأن الله سبحانه وتعالى فتح من هذا التعبير أمامنا بابا لتنوع المعنى، وأي أن الله عز وجل جعل هذه الكلمة تحمل أكثر من معنى، وكل منهما صحيح وكل منهما مراد. ذكرنا بعض الأمثلة في الحلقة الماضية، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، وقوله عز وجل يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قلنا إن الآيات القرآنية التي ينسب الله عز وجل فيها إلى ذاته العلية الحب، حب العباد، من هذا القبيل، لأن هذه الكلمة تحتمل المعنى الحقيقي للحب بعد أن ننزه الله عز وجل عن معنى الحب البشري الذي نعرفه في حياتنا، وتحتمل هذه الكلمة أن تكون من قبيل المجاز، يعني أن يراد بكلمة الحب الرضا، يعني إذا الباري عز وجل أنبأنا أنه يحب عباده الصالحين أن يرضى عنهم أو أنه يجزيهم الجزاء الأوفى. وذكرنا وأطلنا، وطبعا رجحنا أن المراد هو الحب الحقيقي، ولا مصلحة لنا أن نمسخ هذا الحب الحقيقي الذي يخلعه الله عز وجل علينا فنفسره بالرضا أو نفسره بالجزاء الذي أعده الله لعباده. لا، الأفضل أن نقول أجل إن الله عز وجل يحب، فعلا يحب عباده الذين التزموا بأوامره وسلكوا مسلك العبودية له، مع تنزيه الله عز وجل عن المعنى البشري للحب. وقلنا إن المعنى البشري للحب هو أن تكون علاقة المحب بالمحبوب بحيث يستأنس بالقرب منه ويستوحش لدى الابتعاد عنه. هل من أمثلة أخرى؟ طبعا أمثلة كثيرة. نقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة طه: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الرحمن على العرش استوى. العرش كلمة لا تدخل في المتشابه، تعني وجود عرش كبير لا يعلم مدى عظمه إلا الله سبحانه وتعالى، موجود. لكن ما معنى استواء الله على العرش؟ الرحمن على العرش استوى. نحن بوسعنا أن نقول إن الباري عز وجل استوى فعلا على العرش، أي استقر على العرش. دون أن ننقل هذه الكلمة من الحقيقة إلى المجاز، فهنالك استواء حقيقي. نرجع معنى الاستواء في اللغة ما هو؟ ننسب هذا الاستواء إلى الله كما نسبه هو إلى نفسه، الرحمن على العرش استوى. لكن على أن ننزه الله عز وجل عن الشبيه والنظير، فما ينبغي أن نتصور أن استواءه على العرش إنما هو كاستواء أحدنا على كرسيه، أو كاستواء ملك من الملوك على عرشه، هكذا يعني يتحيز بحجم في مكان معين دون مكان آخر. هذا بالاتفاق لا يجوز أن نفهمه من هذه الآية القرآنية أبدا. لا سلف ولا خلف ولا أحد من المسلمين يعني فسر استواء ربنا عز وجل على العرش بما يشبه استواءنا نحن على مكان نجلس عليه، أو استواء ملك أو رئيس على العرش، عرش الملك، معاذ الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي قال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد. إذن نقول الرحمن على العرش استوى، نعم، معنى ذلك أي أن الله عز وجل له استواء حقيقي على العرش الذي له وجود حقيقي، دون أن نكيف هذا الاستواء ودون أن نشبهه باستواء أحد منا بحيث يصبح هنالك تحيز في مكان دون مكان. فإن قال طيب كيف، نكل علم ذلك إلى الله، الله لم يذكر لنا أكثر من هذا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو أيضا وارد، أن نقول الرحمن على العرش استوى أي انبسط سلطانه وهيمنت عظمته على العرش، دون أن نفسر الكلمة بالاستواء الحقيقي كما ذكرت لكم. الاستواء له معنى حقيقي، له معنى مجازي. من المعاني المجازية مثلا قول الشاعر قد استوى بشر على العراق، نعم، من غير قتل أو دم مهراقي. فاستوى بشر عراقيا، هل جلس على العراق كلها؟ لا، وإنما الاستواء هنا بمعنى السيطرة وبمعنى تسلط العظمة. نعم، وارد هذا أيضا. كلا المعنيان صالحان، لكن طبعا هنا قد يقول بعض منا فأي المعنيين أسلم، وأيهما يعني أقرب إلى يعني طبيعة كلام الله عز وجل وإلى ما نعرفه من صفات الله سبحانه وتعالى؟ نقول المعنى الذي درج عليه السلف هو الأسلم وهو الأفضل. والسلف ما أوله؟ سلف يعني نقصد سلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، التابعون ومن بعدهم، كل هؤلاء من السلف. طبعا المستقيمون، نعم، الذين ساروا على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، ساروا على نهج الصحابة. يعني هؤلاء فسروا الاستواء بالاستواء الحقيقي دون تأويل بشكل من الأشكال، لكن مع تنزيههم للباري عز وجل عن الشبيه وعن تشبيهنا وعن النظير، يعني دون أن يعني يكيفوا، ما جعل هنالك كيفية لاستواء الله عز وجل على العرش، لأن هذا يتنافى مع قوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك سئلت أم سلمة، ثم سئل بعد ذلك الإمام مالك، وكان الجواب واضحا عن الاستواء. فقال سيدنا مالك ابن مالك، نعم، الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. هذا جواب السلف. الاستواء معلوم باللغة، هذا ما نقوله. والكيف إياكم أن تقولوا مجهول، لا، الكيف غير معقول، يعني غير متصور في ذات الله عز وجل. البعض يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني في كيفية لكننا نجهل، ولا ما في كيفية إطلاقا. متى ما قلت أن لله كيفية فمعنى ذلك أنك شبهته بعباده، والله عز وجل خالق غير مخلوق، لا يشبه الخالق بالمخلوق منطقيا بشكل من الأشكال. فنحن نقول هكذا قال الإمام مالك، وهذا هكذا قالت أم سلمة، والكيف غير معقول، نعم، وننزه ربنا عما لا يليق، وسؤال عنه بدعة. ومن هنا أيها الإخوة نقول هذا الموضوع ما ينبغي أن يكون البحث فيه سببا لإثارة يعني خلاف غير موجود، ما ينبغي أن يكون سببا لاختلاق شقاق غير مبرر وغير موجود. الآن هنالك من ربما يكفر أخاه المسلم المؤمن الملتزم المصلي الصائم، نعم، السائر على كتاب الله وسنة رسوله، لأنه يؤول الاستواء كما ذهب كثير من العلماء بالهيمنة والسلطان وما إلى ذلك. المسألة أهون من ذلك. نعم، نحن نقول الأولى والأسلم أن ننهج منهج السلف، نعم، يعني لا نوجع رأسنا بالتأويل، نقول نعم هنالك استواء حقيقي حقيقي كما قال الباري، نسب إلى نفسه الاستواء، لا نغير، لكن بالوقت ذاته ننزه الله عز وجل عن التشبيه وما إلى ذلك والنظير. فينبغي أن نتقي الله عز وجل، فلا ننسب إخواننا المؤمنين الملتزمين، نعم، السالكين مسلك العبودية الحق لله عز وجل، نكفرهم أو نبدعهم أو نفسقهم لأنهم في مسألة احتمالية اتجهوا اتجاها معينا، اجتهدوا اجتهاد معين، لا يجوز هذا بشكل من الأشكال، على أن في السلف نفس أنفسهم من أول، من التابعين من أول، نعم. طيب إذن هذا مثال. مثال آخر، يقول الباري عز وجل في كتابه المبين في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لاحظوا هذا الكلام، مثل هذا نقرأه في سورة الرعد، يقول الله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إذن لاحظوا الباري عز وجل في كتابه المبين نسب التسبيح إلى الرعد، فقال: يسبح الرعد بحمده، ونسب التسبيح أيضا إلى كل شيء، قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. هل تسبيح الرعد يعني بالمعنى الحقيقي أو له معنى مجازي؟ يحتمل هذا وذاك. إذن هذا أيضا يدخل في التعريف الذي ذكرناه للمتشابه، كلمة يتجاذبها أكثر من معنى، احتمل المعنى رقم واحد والمعنى رقم اثنين. وإن ذهبت بالكلمة إلى المعنى رقم واحد لا حرج، وإن ذهبت بها إلى المعنى رقم اثنين أيضا لا حرج، لكن أكيد أحد المعنيين ربما كان أقرب إلى المراد. طيب. نعم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هذا لا إشكال فيه، وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. ترى صوت هذا الرعد الذي يصك أسماعنا، وربما في كثير من الأحيان تهتز جنبات الأرض من هذا الصوت الذي نعم يصل إلينا من شتى الأطراف، هل هذا الصوت فعلا هو صوت تسبيح؟ يعني ممكن، أجل يمكن ولا حرج. نعم، هذا الصوت الذي نسمعه نعم والمنبعث من طبقات السحب هو صوت التسبيح، وهذا هو المعنى الحقيقي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد. ويمكن أن يكون المعنى أن هذا الذي يحدث بين السحب من التماس الذي يكون بين نعم قوتين كهربائيتين سالب وموجب، فيتحقق من ذلك احتكاك ينبثق منه البرق، ثم يظهر من بعد ذلك أو مع ذلك هو بسرعة الصوت، هذه القصة نعم الرعد. هذا النظام الذي أقامه الله عز وجل في ملكوته، والذي به تدار رحى الكون طبق نظام معين، هو المراد بالتسبيح. ممكن، ممكن أيضا. يعني الباري ماذا يقول عن ذاته العلي؟ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء أعطاه مظهره الذي أوجده فيه ثم هداه إلى وظيفته، هدى أي هداه إلى وظيفته. وهذا مثل قوله عز وجل في سورة الدهر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، أظن في مكان آخر ربما، لكن هذه الكلمة نعم: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. قدر يعني أوجد، أوجد كل شيء بمظهره فهدى ثم هداه إلى وظيفته. يعني أوجد التربة بهذه الصورة التي نراها، ذرات التربة زي الصورة، ثم ألهم هذه التربة أن تتفاعل مع الماء طبقا لنظام أقامه الله عليه. الماء الذي يهطل من السماء مظهر، صورة، هذا معنى التقدير. ثم هدى الماء إلى عمل يمارسه عندما يتلاقى مع ذرات التربة، هذا التفاعل الذي ينبعث منه النبات. الباري سبحانه وتعالى الخلية الإنسانية أوجدها وأقامها على عمل. المادة المنوية التي تقذف في الأرحام مظهر، لكن أقامها أيضا على وظيفة، تكاثرها، تلونها، ثم تحولها إلى نسيج، ثم تحولها إلى صورة متكاملة. لاحظوا، كل شيء ربي عز وجل خلقه في مظهره الذي خلقه فيه، أو أوعز إليه أن ينهض بمهمته التي كلفه بها. ما في شيء إلا وهو عاكف على مهمته، وهذا نتلمسه من قوله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل، ليس الإنسان فقط، وليس يعني وليس الكائنات الحية فقط، كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني كل شيء مما خلقه الله عز وجل علم وظيفته فهو عاكف عليه. ممكن أن يكون هذا هو المعنى المراد بالتسبيح الذي ينسبه الله عز وجل إلى السماوات والأرض ومن فيهن وإلى الرعد. ممكن أن يكون هذا أيضا. طيب، لكن تعالوا نتساءل، أي المعنيين أفضل؟ وإلى أي المعنيين تسكن يعني مشاعرنا وعقولنا؟ أنا شخصيا أيها الإخوة أقول لكم إن فكري ونفسيتي وقناعاتي تسكن إلى المعنى الأول، المعنى الحقيقي. أجل، أنا كإنسان منطقي، كإنسان يعني هدي إلى الله بعقله لا بعواطفه فقط، بعقله أولا، لا أستريح عندما أقرأ قول الله سبحانه وتعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته إلا إلى المعنى الأول. أجل، هذا الصوت المزمجر الذي تتجاذب أصداءه أطراف السماوات كما تعرفون، أنا أعده صوت ملائكة تسبح. نعم، سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أنا لا أستريح إلا إلى المعنى الحقيقي في قوله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا ما أستريح له، المعنى الحقيقي. تسبح له السماوات السبع، الذرة تسبح، نعم، الحيتان في البحار تسبح، الرياح الهابة عن يمينك وشمالك تسبح، نعم، كل ما تسمعه ما تسمعه أذنك من الأصوات الطبيعية المختلفة، إنما هي في ترجمة الحقيقة الخفية عنا تسبيح. الدليل على هذا قول الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، مقرونا بحمده. طيب، كأن أحدنا يقول طيب ما نحن لا نلاحظ هذا، يأتي بيان الله يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. أنا هذا ما تسكن إليه نفسي، ولست بحاجة إلى أن أؤول أقول يعني الوظيفة التي يمارسها هذا الشيء الذي خلقه الله هو المراد بالتسبيح، يعني الخضوع، الخضوع لأمر الله، هذا موجود فعلا، هو كل شيء خاضع لأمر الله، يعني الذرة والإلكترونات اللي في داخلها والحركة الدائبة التي فيها هو عبارة عن وظيفة أقامها الله عز وجل عليها. الوسيط الساكن الآن في بداخل الذرة شيء اسمه الوسيط الساكن، لا يتحرك، وبه يتحقق معنى الجوهر، جوهر الشيء. هذه أيضا وظيفة أقامها الله عز وجل عليها. دعوني هنا يعني أشرح هذا الموضوع بقدر ما أستطيع من التبسيط، لأنه هذا مهم جدا جدا، يزيدنا إيمانا بمولانا وخالقنا وكأننا نراه. الآن يا أخواننا، يعني طبائع الأشياء لا تتداخل وتبقى منفصلة مستقلة بعضها عن بعض طوال القرون الطويلة. الآن المعادن اللي في باطن الأرض، كل معدن منفصل عن معدن الآخر. الآن النحاس، هل يختلط يوما ما بالذهب؟ يعني الذهب هل يصبح نحاسا؟ هل يصبح قصدير؟ التراب هل يتحول إلى ذهب؟ يعني المعادن مثلا الأشياء، الخشب هل يعني يختلف عنصره من الخشبية إلى الحجرية؟ من الحجرية إلى الخشبية إلى الترابية؟ أبدا. نعم، كل عنصر من العناصر الموجودات محتفظ بذاتيته، هذا شيء طبيعي. طيب، في حين أن العلم يقول كل شيء يتحرك، كل شيء، يعني ذرة التراب انظر إليها تجد أنها تتحرك وجداب دائما، الذهب كذلك، الفضة كذلك، القصدير كذلك، النحاس كذلك، الخشب كذلك، الحديد كذلك. طيب عظيم، كل شيء كل شيء يتحرك. التحرك يبحث على التغير. إذا كان كل شيء يتحرك، معنى ذلك هذا الشيء الذي يتحرك بهذا حينا يتغير، لأن التحرك يبحث على التغير. قانون، هذا قانون علمي، كل شيء يتحرك تحركه يبعثه على التغير. طيب إذا كان كل شيء يتحرك، إذن كله يتغير، مفروض أنه هذه المخلوقات، هذه المعادن المختلفة، هذه الأشياء المختلفة في ذاتيتها كلها تصبح مثل حساء. نعم، طالت النار التي تلتهب تحته فهو يتحرك ويتحرك ويتحرك، بعدين بيتغير كله بيصير كتلة واحدة. نعم، مفروض أنه طبائع المعادن كلها بسبب كثرة التحرك والتحرك والتحرك اختلط الذهب بالفضة بالنحاس بالتراب بالذهب، كله يصير جبلة واحدة. لماذا لا يحصل هذا؟ لماذا؟ لأن هنالك ما يسمى الوسيط الساكن، في بداخل كل معدن من المعادن، كل شيء من الأشياء شيء ساكن. هذا شيء ساكن عبارة عن ما يشبه الوعاء، يحافظ على جنسيته، يحافظ على حقيقته، فيبقى النحاس نحاسا بواسطة هذا الوسيط الساكن. وهذا ما يسمى بالجوهر الذي لا يعرفه أحد. التراب في شيء اسمه الوسيط الساكن، تبقى ترابية التراب منعزلة عن الخشب الذي في داخل الخشب، الحطب الذي في داخله النبات. نعم، تبقى ترابية التراب منعزلة عن الحجر الصلد، تبقى ترابية التراب منعزلة عن ما في داخله من معادن مختلفة. طيب كيف معادن كله عم يتحرك؟ لا، في وسيط ساكن. هذا الوسيط الساكن كيف؟ هو الذي يسمى الهيولة، الماهية، الجوهر. وإلى الآن العلماء عندما نسأله ما الجوهر يقول ما به الشيء يحافظ على ذاته. نعم، هذا تسبيح، هذا شيء عظيم عظيم جدا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. موعدنا في مواصلة هذا الحديث إن شاء الله الحلقة الآتية، وأستودعكم الله والسلام عليكم.